أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. قلنا إن الاحتمال الأول وهو الأقوى في هذه الآية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أن المراد بالآيات ما يظهر وظهر للناس من غلبة للمسلمين على أعدائهم في الجزيرة العربية وبقية البلاد، وهذا وعد وعده الله في القرآن، وعد أن هذا الدين يعني الإسلام سيغلب ولو كره المشركون، ووعد أنه سيعذب الكفار قريش بأيدي المؤمنين، وهذا ما حصل. فهذه هي الآيات، يعني هي علامات وآيات تدل على أن القرآن حق. إذن سنريهم يعني سنري كفار قريش آياتنا في الآفاق، يعني في الأطراف، في البلاد المحيطة بهم، وفي أنفسهم يعني في نفس قريش وأهل مكة، حتى يتبين لهم أنه يعني القرآن أنه الحق، لأن الآيات هذه كلها في سياق التنديد بالكفار حيث يكذبون القرآن، لا يعترفون بأن القرآن منزل من الله. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. قلنا بأن المراد ظاهرا يعني أولم يكف ربك، يعني أليس الله كفاهم أنه على كل شيء شهيد. ومعنى أنه على كل شيء شهيد يعني أنه يشهد كل شيء، فليس له غيب، كل شيء مشهود لديه. الغيب والشهود بالنسبة لنا، بالنسبة لله لا يوجد هناك غيب، والارتباط بين هذه الجملة والجملة السابقة على هذا المعنى واضح، يعني لماذا تستبعدون أن الله يخبركم بأنه سيتبين لكم هذه الآيات؟ الله تعالى شهيد على كل شيء، لا يختلف عنده أمر حاضر وأمر مستقبل، فكما يرى الحاضر يرى المستقبل. فلا غرو ولا عجب إذا أخبركم بأنه سيريكم الآيات في الآفاق وفي أنفسكم. هذا هو المعنى الواضح من الآية. ولكن العلامة الطباطبائي فسر الجملة التالية بمعنى خاص، فأشكل عليه الأمر أن يربط بين هذه الجملة والجملة السابقة. يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني أن كل شيء يشهد ويدل على وجود الله وعلى قدرته وحكمته، بالنظر إلى أن كل شيء يفتقر في وجوده إلى الله، كل شيء يفتقر ويحتاج في وجوده إلى الله. فإذا كل شيء يشهد على وجود الله ويدل على وجود الله، ألا يكفي هذا؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني أولا يكفي آية لله أن كل شيء يشهد على وجوده؟ وبناء على هذا التفسير الآية تخص التوحيد، يعني هذه الجملة معناتها أنه يجب أن تعترفوا بالتوحيد، أن تعترفوا بالله لأن الله تعالى يدل عليه كل شيء. طب شنو دخل هذه الجملة بالجملة السابقة لقضية القرآن وأنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؟ فذكر وجها غريبا للتوجيه والربط، ولكن أصلا هذا المعنى مو صحيح. لو كان كذلك، لو كان المعنى أن كل شيء يشهد على وجود الله ويشهد على حكمة الله، كان الآية لازم تكون بالعكس، مو أن ربك على كل شيء شهيد، أن كل شيء شهيد على ربك. العلى شو تسوي به؟ العلى الآية تقول الله على كل شيء شهيد، أنت تسوي بالعكس تقول كل شيء يشهد على الله. لو كان كذلك لكان يقول لكل شيء شهيد أو كل شيء شهيد على الله. ما أدري شلون يعني، هذا خطأ واضح. بالعكس يصير يعني، لو كان المعنى كما ذكره لكان يقول أولم يكفي بربك أن كل شيء شهيد على الله، يعني شاهد على الله. لا، الله شهيد على كل شيء وشاهد على كل شيء، يعني يرى كل شيء، ليس هناك شيء يغيب عنه. والمعنى واضح والربط أيضا واضح، ما أدري ليش يعني نفسر بهالشكل حتى نبتلي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وهذا احتمال معروف يعني، هذا مذكور في كثير من الكتب وخصوصا كتب العقائد، ويقولون سنريهم يعني البشر كله آياتنا في الآفاق، يعني الآيات الكونية، الآيات اللي في العالم تدل على وجود الله في السماوات في الأراضين، وفي أنفسهم، يعني الآيات علامات وجود الله، دلالات وجود الله في نفس الجسم البشري والروح البشري. الإنسان موجود عجيب، وفي كل يعني زمان يكشف عن آية غريبة في الجسم البشري وفي نفس جسمه، وطبعا في بقية الحيوانات أيضا نفس الدلالات موجودة. فآياتنا في الآفاق يعني في الكون في السماوات والأراضين، وفي أنفسهم يعني في أجسامهم وأرواحهم، آيات الله، الآيات التي تدل على حكمته وقدرته وعلمه، حتى يتبين لهم أنه يعني الله، أنه الحق يعني الله هو الحق. هذا تفسير معروف يعني، هذا يمكن أشهر من هذا الاحتمال اللي ذكرناه، مو أشهر في التفسير، أشهر في كتب العقائد، الكتب اللي تكتب حول العقائد وكتب الفلسفة، ما تشوفون إلا هذا التفسير يعني، كلهم يفسرون بهذا المعنى. وبناء على هذا المعنى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أيضا يفسرون بهذا المعنى اللي ذكره العلامة. خب هذا التفسير ينافي أولا سياق الآيات، يعني الآيات كلها واردة في البحث حول القرآن وأنهم يكذبون القرآن، والله تعالى يريد أن يرد عليهم مجموعة آيات يندد بتكذيبهم للقرآن. وهذا يعني مو شيء مهم، يصير تكون آية خارج عن السياق، ولكن السياق طبعا من الشواهد. هذه أول. ثانيا، وهذا المشكل، أنه السين هذا يدل على أنه هذا الإراءة مو موجودة الآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، بينما هذه الآيات موجودة دائما قبل القرآن وقبل الأنبياء أيضا، ليست هذه بآيات مستحدثة. ماذا يقولون الجماعة؟ لأن بعضهم منتبهين لهذه المسألة، أن السين يدل على أن هذا الشيء سيحدث فيما بعد. يقولون أن هذه آيات جديدة، سنريهم يعني هذا مستمر، إراءة الآيات مستمرة. هذه الآيات يتكلمون عنها، هذا معروف من القديم، ولكن كل ما العلم يتطور والبشر يتكامل ويحصل له علوم أخرى ويبحث في الآفاق ويغور ويتعمق في نفسه وجسمه يجد آيات أخرى. إذن سنريهم يعني سنريهم آيات أخرى في الآفاق وفي أنفسهم. خب هذا الإشكال يبقى أيضا، لأنه لو كان سنستمر في إراءة الآيات يصير سنريهم ظاهره أن هذه الإراءة تحدث فيما بعد، يعني هذا مو موجود للحين، هذه الإراءة ستحدث في السين، يدل على الاستقبال، يعني هذا الشيء أكيد راح يصير بعدين مو الآن. اللي يقول بأن المضارع يدل على الاستمرار ما ملاحظ السين، السين هذا يدل على أنه الآن مو موجود، سيحدث فيما بعد. لو كانت الإراءة موجودة والآية تريد أن تقول سنزيد في الآيات سنريهم آيات أخرى، لازم هالشكل، مو سنريهم، سنريهم معناه أنه هذا الإراءة الآن مو موجودة، سيحدث فيما بعد، بينما الآيات الكونية دائما موجودة مو شيء جديد. فهذا الاحتمال مردود. مضافا إلى وجه آخر، وطبعا هو مهم فيه هو هذا السين، الوجه الآخر أن ظاهر الآية سنريهم آياتنا، بعدين يقول حتى يتبين لهم أنه الحق، ظاهره أن المقصود بالمتكلم هنا غير هذا الضمير الغائب أنه. فلو كان المراد بأنه يعني الله، كان المراد واحد من الضمير المتكلم والضمير الغائب. لو كان يقول سيريهم الله مثلا، سيريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ما كان مشكلة، ولكن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه، يعني غير هذا، غير هذا المتكلم. طبعا هذا يصير له توجيه، يمكن له توجيه ولكن بعيد. فالمهم في المسألة هو هذا السين اللي ما يخلي هذا المعنى ما نقدر نقبله أصلا، مع أن هذا معروف بين الفلاسفة والحكماء وكثير من العلماء، يعني يقولون هذا الشيء معروف يوم. أصلا هذا تعبير متداول، الآيات الآفاقية والأنفسية يذكرونه في الكتب، هو مأخذ من هذه الآية. بعض المفسرين الجدد يؤيد هذا الاحتمال بوجوه، يقول أولا الآيات تناسب التوحيد، ما تناسب أنه يدل على أن القرآن حق، آيات كلمة الآيات، فإذا سنريهم آياتنا لازم يكون شيء يدل على التوحيد، مو أنه شيء يدل على أن القرآن حق، هذا أول. ثانيا كلمة الآفاق والأنفس أيضا شيء يدل على التوحيد، خاص بالتوحيد، العلامات الخاصة بالتوحيد يعبر عنها بالآفاق والأنفس. ثالثا الجملة التالية أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هذا خاص بالتوحيد، فيجب أن تكون الجملة السابقة أيضا خاصة بالتوحيد مو خاصة بالقرآن. رابعا الآية التالية ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، هذا خاص بالمعاد يوم القيامة، فالمناسب للمعاد أن تكون هذه الآية خاص بالتوحيد. هذا الوجوه، وجوه في غاية الضعف، يعني هكذا يفسر القرآن، الآيات يعني التي تدل على حكمة الله وقدرته وعلمه، طب هذه آيات، هذه أن الله تعالى يأتي بالقرآن والقرآن يخبر أنه سيفتح الله على يد المسلمين، سيفتح لهم كل جزيرة العرب وسيخضع كل العرب للإسلام، والقرآن يقول بأن مثلا النبي أخبر على الأقل بأنه سيفتح بلاد أخرى، بلاد كسرى وبلاد الروم وإلى آخره، هذا آيات الله، إلا آيات التوحيد شو معنى هذا؟ أما أن الآفاق والأنفس خاص بالتوحيد، هذا نشأ من تفسير الآية بهذا الاحتمال، واشتهار هذا التفسير في كتب الفلسفة وكتب العقائد، وهذا صار متداول. مو إحنا مشكلتنا أنه بعض الأوقات نفسر القرآن بوجه، ثم إذا أصررنا على هذا التفسير يحصل لنا حالة خاصة بأن هذا معناه أكيد، فنقول بأن هذا ظاهر فيه، هذا الظهور من النشأ، من أنكم أنتم فسرتم الآية بهذا المعنى وكررتم وكررتم في كل الكتب بأن هذا معنى آيات الآفاق والأنفس كذا كذا. الآن تقولون الآفاق والأنفس شيء خاص بالتوحيد، هذا الخاص، هذا الخصوصية نشأت من هذا التفسير ومن اشتهار هذا التفسير في كتب العقيدة وكتب الفلسفة والكلام. ولله وبالأصل في التفاسير القديمة تشوفون أصلا ماكو ذكر لهذا المعنى. وأما الجملة التالية أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، خب إحنا تبينا أن هذا خطأ أصلا، هذا ما يدل على التوحيد، هذا الآية أصلا ما له دخل بالتوحيد، هذا يقول بأن الله تعالى شاهد على كل شيء وليس له غيب، يعني ليس هناك شيء يغيب عن الله، مو أنه يدل على أن كل شيء يشهد على الله، أنتم بالعكس تسوونه. وأما الآية التالية، خبها الآية التالية حول المعاد معلوم، سنذكر تناسب الآية التالية بهذا المعنى اللي ذكرناه حتى يرتفع الإشكال. إذن فالظاهر أن هذا الاحتمال احتمال ضعيف والاحتمال الأول هو الصحيح، ولكن هناك احتمالات أخرى أيضا مذكورة في التفاسير، أنا لا أذكر كلها ولكن أذكر احتمالين لا بأس بهما. يعني الاحتمال الثالث أنه المراد بسنريهم آياتنا يعني حين الموت، حين الموت، هذا يذكره العلامة في الميزان بأن الآيات والعلامات التي يشاهدها الإنسان حين موته، خب طبيعي أن هناك أشياء يجدها الإنسان، ربما يجدها في الآفاق، ربما يجدها في نفسه، ويتبين له أنه مو إلا أن الله، أيضا العلامة أرجع الضمير إلى الله، يصير أنه يعني القرآن أيضا، بما أن القرآن أخبر بأمور فهذا الإخبار يصير كله حق، أو الدين حق مثلا، يصير مو إلا ترجع الضمير إلى الله، لأن هذا في مشكلة اللي قلنا. فهذا احتمال لا بأس به، وإن كان يعني الاحتمال الأول هو الأقرب إلى السياق. الاحتمال الثالث هذا وارد في عدة روايات يعني من طرقنا، بأن المراد بالآيات وآيات الآفاق والأنفس العلامات التي تظهر في آخر الزمان قبل ظهور المهدي عليه السلام، اللهم صل على محمد. بل ورد أن مرجع الضمير حتى يتبين لهم أنه الحق يعني المهدي حق سلام الله عليه، أو أن خروجه حق، هذا أيضا وارد. طبعا هذا من التفسير بالباطن أو من باب الجري، ولو مو ظاهر الآية، يعني ظاهر الآية هو هذا سنريهم، يعني يرجع الضمير إلى مشركي مكة، ولكن لا يبعد أن يكون هذا المعنى أيضا مرادا بأن الله تعالى سيريهم يعني كل البشر، سيريهم الآيات في آخر الزمان، آيات كونية وآيات في البشر. وفي الرواية تقول بأن آياتنا في أنفسهم هو المسخ والخسف، وآيات في الآفاق الزلازل وغير ذلك، يظهر آيات في السماء وآيات في الأرض علامات على ظهوره عليه السلام، فيتبين لهم أنه الحق. وهذا احتمال أيضا. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. مرية يعني الشك، الشك والترديد. ألا يعني هذا إعلان شيء مهم، يخبر عن شيء مهم. إنهم يعني كفار قريش في مرية من لقاء ربهم. إحنا نركز على كلمة لقاء ربهم، لأن العلامة فسر اللقاء بمعنى يناسب قضية كل شيء شهيد، وشيء غريب. والعجيب أنه يقول ولو راجعت التفاسير في هذه الآية لرأيت عجبا، ومن المؤسف أن ما ذكره هو الأعجب. لقاء ربهم، لقاء الله معناه الحضور لديه يوم القيامة، وهذا مذكور في آيات كثيرة. أن يعبر عن يوم القيامة باللقاء الله. لماذا يقال لقاء الله؟ لأن الإنسان ينكشف عنه الغطاء يوم القيامة فيجد الحقائق ويصل إلى الحقائق، يدرك الحقائق بكل وجوده. نحن الآن نشعر بالحقائق وبالموجودات حولنا، نشعر بها عن طريق الحواس أو الصور العلمية. يعني مثلا نتصور شيئا، نجد شيئا، نراه بعيوننا، نلمسه، نذوقه، هذا كلها في احتمال خطأ، مثل ما يقولون الآن احتمال الخطأ موجود حتى في الذي تراه. يمكن هذا اللي تراه مو بهالشكل اللي أنت تراه، بشكل آخر. احتمال الخطأ حتى في الرؤية، الإحساس بالرؤية موجود. أما إذا أحسست الشيء بكل وجودك، يعني لمسته بكل وجودك، لا يمكن أن يكون فيه خطأ. هذا هو الإدراك، يعني الوصول إليه. ولكن في الدنيا إحنا ما نصل إلى شيء إلا إلى أنفسنا. الذي ندركه بذاتنا هو نفسي. كل إنسان يدرك نفسه، يعني يجد نفسه، يشعر بنفسه، حتى لو يكون أعمى، حتى لو يكون ما عنده حاسة لمس وأي شيء آخر، لكن يعلم بنفسه ويشعر بنفسه ويحس بنفسه. هذا الإحساس بالنفس، إدراك النفس، يعني أنه يصل إلى نفسه بنفسه، يعني بكل وجوده يلمسه. هذا هو لمس الحقيقة بذاتها. هذا يحصل يوم القيامة بالنسبة للإنسان إلى كل شيء، يعني كل شيء تجده هناك تصل إلى نفس الحقيقة، مو أنه تجد صورة، مو أنه تشعر بحاسة بلمس حتى يكون احتمال خطأ، ليس هناك احتمال الخطأ. تدرك الأشياء بذاتك، وهذا هو اللقاء. والإنسان يلاقي ربه، الله ما ينشاف حتى في الآخرة. المساكين ذو اللي يقولون لا، أكو روايات، إحنا نتبع الروايات، البخاري كذا كذا، روايات الرؤية، كل روايات الرؤية لو صحت، إحنا ما علينا من كتبهم، أو التعابير الواردة في القرآن إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو التعبير باللقاء، مثل هذا تعابير من اللقاء وايدك في القرآن، لقاء ربهم، كلها بهذا المعنى. مو أنه يرى الله تعالى، ليس جسما. الرؤية يستلزم التحديد والجهة، يعني إذا رأيت شيئا هذا يصير محصور في جهة تحدده، ليس في مكان آخر، في هذا المكان، هذا تقدر تشوف. أي شيء تجده تراه بعينك، تحدده بعينك حتى تراه. الله تعالى ما يتحدد بمكان، لا يحصره مكان، لا يحويه مكان، وليس جسما، لا يمكن أن يرى بالعين. الرؤية هناك كله بهذا المعنى، كل رؤية أو لقاء بهذا المعنى، أن الإنسان يشعر بتمام وجوده أنه أمام ربه. وهذا الشعور يحصل للإنسان الكامل العارف، العارف بالله، النبي، الأئمة، يحصل له في هذه الدنيا، وهو يشعر بالله، يشعر بتمام وجوده أنه أمام الله. ولذلك تجده حينما يصلي ترتعد فرائصه. إحنا ما ترتعد لنا فرائص أبدا، ما نشعر بخوف، ما نشعر بأن، ولذلك يروح بالنا إلى أي مكان إلا الله، لأن ما نشعر. الذي ترتعد فرائصه في الصلاة، هذا يشعر أنه، يقول الراوي أن الإمام زين العابدين مثلا سلام الله عليه كان مثلا عباته وملابسه مثلا يقع في غير حالة عادية، فنقول له أنت ما عدلت ملابسك مثلا في الصلاة، أنت ما تدرون أنا أمام من. هو يشعر أنه أمام من. هذا هو لقاء الله. لقاء الله يحصل لهؤلاء حتى في الدنيا، أما يوم القيامة يحصل لكل البشر حتى الكفار. كل إنسان يشعر أنه أمام ربه، وهذا اللقاء ليس معناه أنه يرى ربه. والكفار يعني مشركو مكة ومشركو الجزيرة العربية كانوا ينكرون الآخرة، يعترفون بالله ويعترفون بأنه الخالق، ولكن ينكرون الآخرة، ما يقبلون الآخرة، لأن هذا تسبب مشاكل الاعتراف بالآخرة، فما يعترف. فالله تعالى يقول: ألا إنهم في مرية، يعني في شك من لقاء ربهم. ما يقول أنهم ينكرون، مع أنه في بقية الموارد يقول أنهم ينكرون. هذا الشك ينشأ لهم من جهة القرآن، يعني بعد نزول القرآن يحصل لهم شك، ولو أصلهم ما كانوا يشكون، ما يقبلون الآخرة. شنو الارتباط بين هذه الجملة والجملة السابقة والآية السابقة؟ الارتباط من هذا الجملة: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. هؤلاء يشكون في لقاء الله. لماذا يشكون؟ يشكون لأنهم يقولون بأن الله تعالى كيف يحيي هذه العظام، كيف يصير أن الله تعالى هذا؟ إذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق، بعد ما صرنا ظللنا في الأرض، يعني كل جزء يروح مكان، الله كيف يجمع هذه الأجزاء؟ وكيف ملايين السنين على البشر يمكن مثلا تمر والله تعالى يريد أن يحيي كل هذه الأموات، مثلا كل هذا البشر؟ مو معقول، يعني هذا الإنسان بهذا العقل الصغير اللي يفكر فيه، أصلاً كيف الله تعالى خلق كل هذا البشر وكل هذا الكون؟ وهذا أكبر من لخلق السماوات والأرض، أكبر من خلق الناس. فجوابه في الآية السابقة: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا الجزء اللي أنت تقول بأنه يتفرق ويظل في الأرض، هذا شيء والله شهيد عليه، يعني ما يغيب عن الله، يغيب عنك، ما يغيب عن الله، والله تعالى يعلم به ويعلم بكل شيء وبكل جزئية وبكل ذرة، فلا مشكلة لدى الله أن يجمع كل هذه المتفرقات ويحيي كل هذه العظام ويحيي كل هذا الموت. إذن حيث أن الدليل في الجملة السابقة يذكر بعده: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ولذلك يعقبه بجملة هو نفس الجملة السابقة: ألا إنه بكل شيء محيط. هو نفس هذا المعنى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، مع هذه الجملة: ألا إنه بكل شيء محيط. معنى واحد، محيط بكل شيء وشهيد على كل شيء، معنى واحد، يعني كل شيء مكشوف له، لا يغيب عنه. والحمد لله رب العالمين.